بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج بوضوح، معكم أحمد أحمد. وفي هذه الحلقة اتفاق ليبي تركي للتنقيب عن الغاز، إلى أين تتجه الأوضاع في شرق المتوسط؟ وقعت الحكومة الليبية في طرابلس اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة يوم الاثنين، ما دفع اليونان ومصر لإعلان معارضتهما لأي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط. وقوبل الاتفاق بالرفض أيضا من البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له ويدعم إدارة بديلة. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في حفل أقيم في طرابلس إن الصفقة واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة تفاهم حول قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين. ومن منظور تلك المنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن البلدين يتشاركان في حدود بحرية، وهو ما رفضته اليونان وقبرص وانتقدته مصر وإسرائيل. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة، قال تشاوشأوغلو لا يهمنا ما يفكرون فيه، وأضاف أن الدول الأخرى ليس لها الحق في التدخل. وزارة الخارجية اليونانية قالت إن لليونان حقوقا سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار. وأشارت إلى اتفاق في عام 2020 بين أثينا ومصر يحدد منطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين في شرق البحر المتوسط. وقال دبلوماسيون يونانيون إن الاتفاق ألغى فعليا اتفاقا في عام 2019 ما بين تركيا وليبيا. وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن أي إشارة أو تحرك لتطبيق المذكرة المذكورة سيكون بحكم الواقع غير شرعي، واعتمادا على حجمه سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي وفي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية يوم الاثنين بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس دانديس بحث خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا. الجانبان شددا على أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم. للمزيد ينضم إلينا من ليبيا المحلل السياسي السنوسي إسماعيل. سيد سنوسي أهلا بك. بداية، ما دلالة توقيع الاتفاق في فترة تتسم بعدم استقرار واضح تخيم على ليبيا؟
هي الحقيقة بأن الوضع في ليبيا وضع صعب جدا من حيث الانقسام وضعف وهشاشة الوضع السياسي وكذلك ضعف مؤسسات الدولة. الحقيقة من الصعب تصور وجود حكومة يمكنها أن توقع اتفاقيات مع أي دولة في جو يعني لنقل أنه على الأقل موضوعي من حيث يعني توفير الفرصة للنقاش حول الاتفاقيات وحول جدواها ومصلحة ليبيا في هذه الاتفاقيات وما هي الجدوى الاقتصادية من ورائها. وأيضا يعني وهذا يحتاج بكل تأكيد إلى جو سياسي مستقر. الوضع في ليبيا غير مستقر، بالتالي أعتقد بأن توقيع مثل هذه الاتفاقيات سواء كانت من قبل حكومة الوحدة الوطنية أو حتى الحكومة الليبية الأخرى أو أي طرف في داخل ليبيا، أعتقد بأنه يعني يزيد من توتير الوضع داخل ليبيا، وناهيك عن طبعا أنه سيتسبب أيضا بزيادة توتر الوضع الأمني أو لنقل يعني الإقليمي، الوضع الإقليمي، لأن كما رأينا ردود الأفعال من مصر واليونان ومن الاتحاد الأوروبي حتى الآن هي ردود أفعال حقيقة لا يبدو أنها ستزيد أيضا بهذه بما رأيناه هذا سيزيد بكل تأكيد من توتير الوضع السياسي في ليبيا ومن زيادة الأحمال على بعثة الأمم المتحدة التي يقع على عاتقها جمع الأطراف السياسية الليبية وإقناعها بضرورة الجلوس على طاولة الحوار من أجل التوصل إلى مسار سياسي آمن.
ما الوضع القانوني لهذا الاتفاق؟ وطرفه الليبي حكومة منتهية ولاياتها وتتنازع السلطة مع إدارة بديلة.
هذا طبعا واضح من حيث البيان الذي يعني خرج من مجلس النواب والذي يؤكد بأن مجلس النواب يرفض كل الاتفاقيات التي توقعها حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها يعني منتهت ولايتها من قبل مجلس النواب. أعتقد بأن الوضع القانوني ليس قويا بما يكفي لكي بما كان موجود مثلا لحكومة الوفاق من قبل، يعني لأن برغم أن في ذلك الوقت كان هناك أيضا انقسام، ولكن مع ذلك أعتقد بأن الانقسام الحالي وفقدان ربما أو تآكل شرعية الأجسام السياسية التنفيذية أعتقد بأنه يعني يضعف كثيرا قانونية أي اتفاقيات يتم توقيعها مع أي دولة كانت.
ضمن الاتفاق هل ستظهر أي مشروعات تتضمن أعمال تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي اتفقت عليها تركيا والحكومة السابقة في 2019 ما أثار غضب دول شرق البحر المتوسط الأخرى؟
أعتقد أن في اعتقادي بأن الأتراك يدركون جيدا حجمهم هم في الإقليم وأيضا يدركون التوازنات في منطقة الشرق المتوسط. أعتقد بأنهم لن يغامروا في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقيات أن تتم باستخدام القوة أو باستخدام القوة البحرية التركية. أعتقد أن هذا أمر بعيد الاحتمال. الأتراك ربما يبحثون عن نقاط تفاوضية تكون لصالحهم فيما يتعلق بالصراع في الشرق المتوسط. بالنسبة لليبيا الأمر الحقيقة زاد من توتير المشهد كما يعني هو واضح، وأعتقد بأن لا مصلحة في ليبيا حاليا في دخول في أي التزامات تجاه أي دولة، وأيضا يجب أن يكون هناك التزام في البحث عن يعني عملية سياسية أو لنقل مسار سياسي مع بعثة الأمم المتحدة لكي يعني يتم بالتالي الحفاظ على ما تم التوصل إليه سابقا من مثل اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك فتح النفط وفتح الطريق الساحلي، وكل هذه الجوانب يعني كانت الحقيقة ربما تمثل عوائق أمام عودة ليبيا إلى الحياة الطبيعية أو الحياة الاعتيادية أو لنقل حتى يعني إمكانية استمرار العملية السياسية في ليبيا لكي تصل يعني يصل الليبيون إلى دستور وانتخابات ودولة طبيعية. لكن هذا الأمر الحقيقة حينما تدخل ليبيا في مثل هذه الصراعات الإقليمية أعتقد بأن الأمر سيتعقد وسيكون هناك ضرر على العملية السياسية في ليبيا.
أيضا عقيل صالح رئيس مجلس النواب رفض الاتفاقية المبرمة وقال هي مرفوضة وغير قانونية. ما الوضع إذن قانونا وتنفيذيا بالنسبة للاتفاقية ذاتها وللأطراف الموقعة؟
هو طبعا لا ننسى بأن هناك ربما ضغط رأي عام قوي جدا على حكومة الدبيبة والتي صرح ربما أيضا الوزير سيد الوزير الحويج الذي وقع الاتفاقية باعتباره عن وزير النفط باعتباره تم تكليفه في محل وزير النفط. أعتقد بأن السيد الحويج أشار إلى أنها هذه عبارة عن مذكرة تفاهم وأنه بالإمكان إلغائها خلال فترة 3 أشهر حسب القانون الليبي. أنا في اعتقادي بأنه سيصار إلى إلغاء هذه الاتفاقيات واعتبارها كأن لم تكن لأن الضغوط قوية جدا، وأعتقد بأن الرفض كبير جدا داخل ليبيا لأي اتفاقيات بغض النظر عن حتى يعني المصالح الليبية الاقتصادية في مثل هذه الاتفاقيات. لكن أعتقد بأن الاتفاقية الليبية البحرية التركية يمكن البناء عليها أو تطويرها أو ربما يمكن التفاوض حولها مع دول الجوار وخاصة مصر واليونان وكذلك ربما دول أخرى. لكن المهم أننا نتحدث هنا عن بحث عن كل ما يهدئ الرتم في ليبيا، رتم العملية السياسية لكي يعني يمكن أن نجد حلول. لكن توتير العملية السياسية بإلقاء التزامات على الدولة الليبية من أي طرف إن كان أعتقد بأنه مرفوض من كافة الأطراف السياسية، وربما يعني سيكون هناك إجراءات لاحقا لأجل إلغاء كل هذه الأوضاع الاستثنائية المؤقتة.
حكومة بشاغة المعينة من البرلمان رفضت أيضا الاتفاقية وقالت إنها ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة، ونوهت أيضا إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية. ما المتوقع لهذه الخطوة؟
هي تعبير عن موقف الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان. أعتقد بأنه موقف سياسي، يعني ليس بالقوة الكافية لتغيير ربما الاتفاقيات التي وقعتها حكومة دبيبة باعتبارها حكومة الأمر الواقع التي تسيطر على طرابلس. فأعتقد بأن يعني ما يمكن عمله في هذا الصدد هو ربما اللجوء إلى البرلمان أو القضاء الليبي من أجل لنقل معالجة هذه الأوضاع يعني الاستثنائية أو الدفع في اتجاه إلغاء أي التزامات على الدولة الليبية مستقبلا، لكي لا يكون هناك فرصة ربما للتأثير على العملية السياسية الحالية في ليبيا والدفع بها في أي اتجاه ربما يكون اتجاه توتر أو دفع نحو استخدام أدوات العنف لنقل أو أدوات التأزيم التي ربما من ضمنها قفل النفط ومن ضمنها قفل الطريق الساحلي وقفل الأجواء، وكذلك ربما العودة إلى مربع ما قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. هذه كلها الحقيقة ينبغي أن تكون في أذهان صانع القرار الليبي، سواء كان في السلطة التشريعية أو في السلطة القضائية أو في السلطة التنفيذية المنقسمة.
والاستجلاء الموقف الأوروبي والدولي، ينضم إلينا من فرنسا السيد مناف كيلاني المستشار السابق بالخارجية الفرنسية وخبير العلاقات الدولية. سيدي أهلا بك، كيف تقرأ هذا الاتفاق في ظل ما تمر به ليبيا من أوضاع غير مستقرة، وكذلك ما تمر به المنطقة والعالم من أزمات متتالية لا سيما في مجال الطاقة والغاز على وجه التحديد؟
الأجندة الليبية التركية أو التركية الليبية بالأحرى تحددها تركيا باعتبارها الطرف الأقوى في هذا الاتفاق، وهي طبعا تستغل الفراغ الذي نجم على الأقل من إضعاف أو ضعف الدول الأوروبية المنخرطة في ملف الليبي، طبعا منها إيطاليا منها فرنسا، وكذلك الانسحاب في النقل الأمريكي من هذا الملف وإعطاء الضوء الأكبر بشكل غير مباشر لتركيا لكي على الأقل تحدد الخطوط العريضة للمسار الليبي، وهي طبعا تعتمد على الاتفاق الذي أبرم في العام 2019 من ثلاثة أعوام لتحديد المناطق الاقتصادية وعلى الأقل الحدود البحرية بين تركيا وليبيا. وطبعا هذا الاتفاق سجل وبكل تأكيد له صفة قانونية، أي بشكل آخر تعتمد على تركيا على في تحركاتها على قاعدة القانونية لهذا الاتفاق الأول، وتقويه باتفاق الاتفاق الأخير الذي أبرم البارحة، ولو أنه أبرم في طرابلس، لكن الطلب هو طلب ليبي لإعطاء الحكومة حكومة دبيوة المزيد من الشرعية باعتبارها تتجه إلى الأطراف المعنية في المتوسط وفي العالم، وكذلك هو طرف رابع أو على الأقل ملف رابع بالنسبة للطرف التركي، لأنه يعطيه زخما أكبر وحضورا أكبر وشرعية أكثر لأي تدخلات لاحقة في الملف الليبي بما فيها التدخلات العسكرية نقطة الأمر لحماية طبعا المصالح المشتركة كما يقال التركية الليبية.
إذن ما الوضع القانوني لهذا الاتفاق وطرفه الليبي؟ حكومة انتهت ولايتها بالفعل وتتنازع السلطة مع إدارة أخرى.
صحيح، هناك حكومتان في ليبيا، الأولى حكومة دبيبة التي انتهت مهلة صلاحيتها على الأقل بحسب المهلة التي أعطيت لها من قبل الأمم المتحدة، ولكن في هذه النقطة تحديدا ليس الأمم المتحدة أن تعطي الشرعية أو لا لأي حكومة، الشرعية لأي حكومة لها سيادة، يعني ليبيا كما يقال بلد له سيادة، ولو كانت سيادتها منقوصة باعتبار هناك قوات أجنبية حاضرة على الأرض، ولكن لأن ليبيا لها دولة لها سيادة يجب أن تأتي الشرعية من ليبيا نفسها وليس من الأمم المتحدة، أي في الشرعية أو في عرف القانون الدولي ليس هناك ما يعطي للأمم المتحدة ما يخولها لإنهاء أو إتمام أو تكملة أي مهلة لصلاحية أي حكومة. يبقى أن الملف الليبي لم يحل حتى الآن من داخل ليبيا، وهناك استباق مع الزمن من الطرفين، الطرف الشرقي والطرف الغربي، لكي يكون له حضور أكبر في على الساحة الدولية مع الجيران طبعا، إن كان من الجزائريين أو التوانسة أو المصريين أو الأفارقة أو حتى مع الأتراك أو فيما وراء ذلك، أي مع الأطراف الدولية المنخرطة أكثر. وكما قلت قبل قليل، الضعف الذي أصاب الأطراف الأوروبية التي كان يمكن أن تؤثر في حل أو حل بشكل عسكري أو سياسي دبلوماسي لملف ليبيا، منها طبعا الطرف الفرنسي بشكل خاص، هذا يعطي فراغ تريد تركيا اليوم أن تحتله وطبعا تفرضه بالأمر الواقع.
الجانب التركي يقول إنه لا يهمه اعتراض الدول الأخرى وإنه ليس لها الحق في التدخل. أولا، ما هي هذه الدول التي كان يقصدها وزير الخارجية التركي؟ ثانيا، هل تعتبر هذه اللهجة تحديا واستعداء لهذه الدول في وقت تلفه الأزمات التي ربما تشعل المنطقة؟
الدول المعنية بشكل أساسي هي طبعا فرنسا التي لها حضور في الحدود الطرف الجنوبي من ليبيا على الحدود الشادية، باعتبار أن هناك قوات فرنسية تجتاز الحدود إلى طرف ليبيا، وكذلك في الجانب الشرقي في ليبيا حيث هناك ما يسمى المدربين والمخبراء العسكريين الفرنسيين الذين يعملون ما زالوا يعملون حتى الآن في الداخل الليبي. وطبعا فرنسا لم يعد لها هذه القوة التي يمكن تؤثر فيها بشكل أو بآخر، وكذلك الحال بالنسبة لإيطاليا التي تجتاز مرحلة اضطرابات سياسية كبيرة، وطبعا على الأقل حاولت أن تحل مسألة الطاقة بالاتفاق مع الطرف الجزائري، وهذا اتفاق طبعا مرحلي، وهذا لا يعني بأن إيطاليا رفعت يدها تماما عن الملف الليبي، باعتبار ليبيا تمثل لإيطاليا وكان لها جميع المسؤولين السياسيين منذ عقود أن ليبيا تمثل امتداد استراتيجي لإيطاليا، ولأن الطبيعة لا تحب الفراغ كما قال العالم لافوازيه، فإن تركيا تأتي لتحتل هذا الفراغ وتفرض الأمر الواقع بشكل من القوة. طبعا لها حضور عسكري على الأرض من جهة، ولأن الحضور العسكري يلزمه قاعدة قانونية، فتأتي جميع الاتفاقات التي أبرمت منذ 3 سنوات وحتى الآن لكي تقوي وتعطي المزيد من الدعم للحضور التركي على ليبيا، أي أن اللاعب القوي الأقوى اليوم على الساحة الليبية يبقى تركيا أيا كان الشركاء، إن كانوا حكومة بيبة أو حكومة بشار.
ذكرت اليونان أن أي تحرك سيولد رد فعل على المستوى الثنائي بين أثينا والقاهرة وفي الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي. ما الذي يمكن أن يصدر عن كل هذه الأطراف؟
حلف الشمال الأطلسي طبعا هي منظمة أمريكية تقودها أمريكا، والعضو الثاني الأهم فيها هو تركيا. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلى عن الشريك التركي أو أن تقبضه بأي شكل من الأشكال. هناك تسويات تتم أولا بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على حساب الباقين أيا كانوا، بما فيهم طبعا اليونان وبما فيهم طبعا فرنسا وباقي الدول الأخرى. لذلك مثل هذه المحافل هي فقط للكلام وتداول الآراء وليس لاتخاذ القرارات. فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، هي ليست بدولة وليس لها سيادة ولا يمكن لها أن تتدخل بأي شكل من الأشكال أو تؤثر على الطرف التركي في محاولة دعم على الأقل الملف اليوناني. يبقى اللاعبين فلنقل الشمال في شمال أفريقيا بينهم الجزائر ومصر. مصر كما هو الحال بالنسبة للجزائر ليست بالدول المؤثرة بشكل فلنقل منفرد على الملف الليبي. عندما يكون هناك حلف مصري روسي أو مع أي دولة أخرى يمكن أن يكون له من التأثير كبير، ولكن مصر هي مهتمة أولا وأخيرا بحدودها، تأمين حدودها الغربية، وهذا أمر طبعا مشروع، ومصر مستعدة للتعامل مع أي طرف. ولكن حتى الآن هناك عائق، هو أن الملف الليبي لم يحل من الداخل الليبي، ولكن هذا لا يعني بأن مصر كما يقال في بعض وسائل الإعلام تغذي هذا الطرف على ذاك، لأن هناك اتصالات تركية مصرية وهذا الأمر معروف طبعا، لحل أكبر عدد ممكن من الملفات. وطبعا اليونان تبقى دولة جارة ولكن لها تأثير ضعيف جدا فيما يتعلق بالقرار المصري إن كان هناك أي توجه نحو تركيا أو نحو الطرف الغربي من النزاع.
هذا الاتفاق هل يؤدي مباشرة إلى مزيد من تفاقم الأزمة الليبية أم مثلا إلى حلحلة الوضع بأي شكل من الأشكال داخليا أو خارجيا؟
الأطراف الليبية لا يمكن للأسف حتى الأطراف الحاضرة الاعتماد عليها في أن يكون هناك بداية للحل للمسألة الليبية. يبقى اللاعبين الآخرين أو المؤثرين بشكل مباشر أو غير مباشر، وهم أولا وأخيرا الموجودون على الأرض. القوى المتصارعة تعتمد أولا وأخيرا على ما يأتيها من الدعم الخارجي، أولا عسكريا وثانيا طبعا دبلوماسيا. ليس هناك من أي عامل يمكن أن يجعلنا نفكر أو نتأمل بأن هذا الاتفاق سيزيد من العوامل الإيجابية لإيجاد الحل. بمعنى آخر قد يزيد الطين بلة أو قد يصب الزيت فوق النار، مما يعني بأن الاشتباكات التي ما زالت مستمرة للأسف في ليبيا في جميع أنحاء ليبيا وخصوصا في منطقة طرابلس هي مرشحة للاستمرار بل للتفاقم، وذلك لخلق أمر واقع جديد أو أمر واقع معاكس لما حدث البارحة بالاتفاق التركي الليبي. أي أنها ليست هذا الاتفاق ليس من أحد دواعي الأمل بأن يكون هناك حلحلة للمسألة الليبية قريبا.
شكرا للسيد مناف كيلاني المستشار السابق بالخارجية الفرنسية وخبير العلاقات الدولية، وكذلك الشكر موصول للسيد السنوسي إسماعيل المحلل السياسي الليبي. وهكذا مستمعين الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج بوضوح. شكرا وإلى اللقاء.